Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الاثنين 7 ذو الحجة سنة 1436 هجرية، اللي بيوافق يوم 21 شهر 9 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. وفاة 15 شخص في حادث حركة على طريق الخرطوم مدني، وقتل هجوم قوات حرس الحدود على غرى المدنيين في شمال كتم بيرتفع لـ8 قتلى.
تم هجوم منطقة وادي أنكا ومراعي والقرى المجاورة بعدد 17 عربة لانكروزر عسكرية.
مظاهرة احتجاجية في لبدو احتجاجا على اعتقال جهاز الأمن لمدير مدرسة لبدو الثانوية ومعه عمدة مهاجرية، ومطالبة بإطلاق سراحهم.
تم انتقال الأستاذ عبد الرحمن أحمد بيت من منطقة لبدو، نطالب بإطلاق سراح الأستاذ والعمدة فورا.
جهاز الأمن بيصادر جريدة الخرطوم، واستخبارات حرس الحدود بتختطف عبد الله محمد أحمد من داخل معسكر أبو شوك للنازحين في مدينة الفاشر.
أول البارح إنه في عربية تتبع لحرس الحدود إنه في معسكرات بتاعة النازحين، لأنه المشهد بدأ يتكرر دائما.
مقتل سودانيين 2 في عملية انتحارية لتنظيم داعش في ليبيا، وحزب الأمة القومي بيرفض رئاسة البشير للحوار الوطني.
حزب الأمة يتحفظ كامل التحفظ على رئاسة البشير للحوار، يجب أن يكون تحت مظلة الآلية الفيغية الرفيعة المستوى.
وفاة محمد موسى عيسى داخل معتقلات جهاز الأمن في سجن كوبر، ولجنة التضامن بتقول بأنه في 19 معتقل من دارفور لا يزالوا في السجون.
ونذكر أيضا أنه يوجد 19 معتقل تم اعتقالهم في مارس من العام الماضي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. جددت قوات حرس الحدود هجومة لليوم الثالث على التوالي على غرى شمال كتم بشمال دارفور يوم السبت، ليرتفع عدد القتلى لـ8 والجرحى لـ4 مع نهب المئات من المواشي. وقال محمد أحمد مناوي النائب البرلماني عن دائرة أمبرو كورنوي والطينة لراديو دبنجا يوم الأحد، قال بأنه في قوات إضافية انضمت لقوات حرس الحدود ليصبح عدد العربات 17 إضافة لـ50 شخص على ظهور الجمال. هاجموا يوم السبت لليوم الثالث على التوالي غرى أمراي وبرديب وأنكا وجولدي وعجيب، وقاموا وقتلوا كل من موسى آدم فرح وصالح أبكر مرسال وآدم صابر علي وإبراهيم الطاهر نفاق، ليرتفع عدد القتلى لـ8، بينما أصيبوا بجروح كل من محمد بشار الدومة وعلي واني أبكر وعيسى عبد الله جميل الله، ليرتفع عدد الجرحى لـ4. وبين بأن قوات حرس الحدود نهبت 116 راس من الإبل و 280 راس من الغنم والضان و 86 راس من البقر. وقال محمد أحمد مناوي النائب البرلماني عن دائرة أمبرو كورنوي والطينة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
تم هجوم منطقة وادي أنكا ومراعي والقرى المجاورة بعدد 17 عربة لانكروزر عسكرية مسلحة بتاريخ 18/9/2015 الجمعة، وهجمت بعد بعدد 5 عربة عسكرية مسلحة ولحقوا عدد 6 عربة أخرى وبتاريخ 19/9/7 أخرى، ليصبح جملة العربات المهاجمة 17 عربة لانكروزر مسلحة. ومن جانب العربات هناك يستقلون 50 جمل مجموعات مسلحة. أسفرت الهجوم في مقتل 8 أشخاص وجرح 4 أشخاص، الشهداء هم الأستاذ عبد القادر أصيل آدم أستاذ في مدرسة أنكا حلة وجوه، سليمان عبد الله الطاهر منطقة أمراي، الطاهر حامد حماد من منطقة أمراي، حامد موسى واني بكر من منطقة برديك، موسى آدم فرح ملقب بعجيب منطقة وجوه، صالح بكر مرسال من منطقة بولدي، آدم صابر علي من منطقة أنكا، إبراهيم الطاهر نفاق من منطقة أنكا، المجرحين محمد بشارة الدومة، علي واني بقر، عيسى عبد الله جميل الله، عبد الكريم مديل من منطقة قرب سلس، الأموال المنهوبة، الإبل 116 راس خاصة للشهداء، سليمان عبد الله الطاهر والطاهر حامد حماد، ديل بعد ما قتلوهم شالوا إبلهم، والمعز 280 راس، الأبقار 76 راس، والطعن والمعز مجموعة من الناس آخرين، الأبقار برضو 76 مجموعة من الناس آخرين. دي بالنسبة للموتى وجرحى والأموال المنهوبة. أما هنالك أيضا في شاحنات المنهوبة 2 شاحنة قادمة من الطينة، السائق محمود جبريل ملقب بكاربينو إبراهيم أبو دودة، جرد كل الأموال والبضائع وكميات كبيرة من الذهب خاصة للركاب قادمون من المناجم، استولوا على عربة لانكروزر خاصة المواطن مبارك عيسى لجهة مجهولة. دي شي الأحداث اللي حصل من أمس والجمعة، يوم ما في أي هجوم، لكن لغاية الأمس قاعدين بلاحقوا بالأبرياء الناس العزل ما يشيلوا أمواله.
ومن جهة تانية وضح محمد أحمد مناوي النائب عن دائرة أنبارو كورنوي والطينة لراديو دبنجا، وضح بأنه في 5 عربات من العربات المهاجمة تابعة للقوات المسلحة أعلنت إنها في مهمة لمطاردة الحركات المسلحة اللي ما عندها وجود في المنطقة وبتقوم بالهجوم على المواطنين العزل في الغرة، ومن بعد ذاك بتقوم القوات الثانية وهي راكبة 11 عربية وآخرين راكبين جمال بمهاجمة الغرة، وبتقوم بعمل الكتل والنهب والاعتداء على مرأة من القوات الحكومية. وأشار مناوي إلى أن قوات الجيش قالت بأنه الميليشيات المهاجمة عبارة عن قوات متفلتة والتصدي لها ما مسؤوليتهم، واتساءل مناوي كيف تكون متفلتة وهي بتستخدم عربات الدولة وبتلبس اللبس العسكري وبتحمل أسلحة تقيلة، ووعد مناوي بطرح الأمر ده على البرلمان والجهات المسؤولة. وأضاف محمد أحمد مناوي النائب عن دائرة أنبارو كورنوي والطينة لراديو دبنجا،
احنا اولا ما من معنى انه الحكومة يبسط هيبة الدولة لكن ما يكون على حساب الابرياء العزل. احنا عرفنا انه جاء 5 عربات تابعة للحكومة او لقوات الشعب المسلح، هدفهم انه يمشوا للحركات. العربات الثانية دي بتاعت ناس منفلتين بيرتدوا زي الحكومي وبيستغلوا عربات حكومية بيدوشكاتهم، ما عرفنا ما احنا بيقولوا دي المنفلتين. العساكر لما نسأل يا ناس دي منهم بيقولوا دي المنفلتين، ما المنفلت ده يستغل العربية عسكرية مسلحة دوشكا وبلبس ريس زي عسكري وما عرفنا الاتجاه، لكن دي احنا دايرين نضاع. لا احنا في المجلس يعني وضعنا برنامج بتاعت انه لازم نواجه جهات المسؤولة لكي نعدد من هو المنفلت ومن هو العسكري المعروفة للجيش السوداني والمنطقة ما بيشوفوا الحركة ولا بيهاجم المنطقة. الناس المتواجدين سواء كان زول عازل نادي دي طريقة بتاعتهم، لكن احنا يعني نطالب بانه اي محرك يتحرك لغرض بتاعت الحركات معروفة متواجدة من وين يمشي واجه الحركات، ما يمشي يتدي على المواطنين الأبرياء العزل. احنا نطالب بصحيبة الدولة، نعم، لكن ما
على حساب الأبرياء. وكانت قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة قتلت يوم الخميس رميا بالرصاص 4 أنفار بيناتهم مدير مدرسة وجرحوا تاني، وانفقدوا 3 أطفال على الأقل في هجوم شنته القوات التابعة لحرس الحدود على غرة أمر وحلت أبكر وحلت نورين وحلت محمود أحمد وأنكا في شمال كتم بولاية شمال دارفور. كما قامت تلك القوات بنهب عربية وأموال وممتلكات تابعة للمواطنين وعشرات المواشي، إضافة لقتل مدير مدرسة أمراي لمرحلة الأساس عبد القادر أصيل آدم والشيخ الطاهر حامد حماد، إلى جانب ضرب وجلد مجموعة من الناس اللي بيفتشوا الذهب والبالغ عددهم 500 نفر واللي كانوا جو من تشاد وهم راكبين 2 شاحنات وعربتين تايوتا، وقاموا ونهبوا اللي عندهم من مال وسبائك ذهب وأجهزة لكشف الذهب إلى جانب نهب عربية تايوتا وممتلكات وأمتعة المواطنين وعشرات المواشي. اتوفوا 15 نفر وأصيبوا حوالي 40 تانيين في حادث سير أمس الأحد على طريق المرور السريع اللي بيربط بين مدينة الخرطوم وود مدني بالغرب من منطقة المجذوب بولاية الجزيرة. ونجم الحادث عن اصطدام بص سفري جاي من ولاية الخرطوم في طريقه لمدينة سنار وحافلة ركاب متجهة من ود مدني لمدينة فداسي اللي بتبعد 15 كيلومتر شمال مدني، واتوفوا 15 نفر في الحال، بينما تم نقل أكثر من 40 مصاب لمستشفى ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وعزى مدير شرطة مرور ولاية الجزيرة العميد أحمد شمين الحادث للتجاوز الخاطئ والسرعة الزايدة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. سيروا حوالي 500 طالب وطالبة في مدرسة لبدو الثانوية المشتركة يوم أمس الأحد مظاهرات احتجاجية على اعتقال مجموعة من جهاز الأمن للأستاذ عبد الرحمن أحمد عبدو المعلم بمدرسة لبدو الثانوية والعمدة عمر أوديبو عمدة مهاجرية، وقامت مجموعة من جهاز الأمن على إجبارهم بالرجوع تحت تهديد السلاح للمدرسة، وكان جهاز الأمن اعتقل من داخل سوق مدينة لبدو بولاية شرق دارفور يوم السبت كل من الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبدو المعلم بمدرسة لبدو الثانوية والعمدة عمر أوديبو عمدة مهاجرية، ودا لاتهامهم بأنهم بيقوموا بتحريض بايعة الشاي والتجار في سوق لبدو على عدم دفع الضرائب الباهظة المفروضة من العمدة الجدد التابعين لحكومة المؤتمر الوطني. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه مجموعة من جهاز الأمن جو من مغرهم في الضعين واللي بيبعد حوالي 150 كيلومتر شرق مدينة لبدو بمحلية ياسين، وقاموا من داخل سوق لبدو باعتقال كل من الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبدو المعلم بمدرسة لبدو الثانوية والعمدة عمر أوديبو عمدة مهاجرية، وساقوهم اثنيناتهم لجهة ما معروفة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من لبدو:
تم اعتقال الأستاذ عبد الرحمن أحمد بيت من منطقة لبدو الأستاذ بالمرحلة الثانوية في مدرسة لبدو الثانوية، وكذلك اعتقال الأستاذ العمدة عمر أوديبو عمدة منطقة مهاجرية من قبل قوات إفراد جهاز الأمن، وتم اختيادها إلى جهة غير معلومة. فنحن من جهتنا نناشد المنظمات الطوعية ونطالب بإطلاق سراء الأستاذ والعمدة فورا بدون أي شرط.
وحول الأسباب اللي ربما غادت لاعتقالهم، قال الشاهد بأنه في اتهامات من طرف عمد جدد تابعين لحكومة المؤتمر الوطني للاثنين بتحريض بايعة الشاي في السوق وأصحاب الدكاكين بعدم دفع ضرائب للعمد الجدد باعتبارة كثيرة، وأيضا اتهامهم بأنهم بحرضوا النازحين في معسكر اليوناميت بعدم مغادرة المعسكر والرجوع لغراهم لانعدام الأمن وانعدام البنية التحتية والمشمعات والبطاطين. وناشد الشاهد المنظمات بالعمل على إطلاق سراحهم فورا، وإن كل التهم اللي اتقالت اتجاههم غير صحيحة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من لبدو:
اليوم مع الحكومة، حكومة كان ثمن المرة الفاتة كان منطقة دورة الآتية حكومة الآتية حركات، يعني منطقة مستغلة من قبل الحكومة، وهذه الأمة يعني استغلوا المواطنين بصورة بشعة، بيجي بيفرطوا ضرائب باهظة على المواطنين، يعني ستة شاي بيجي بيقول لك الراكوبة تدفع بمليون ونص، قال يعمل لك راكوبة، المهم يعكوب لك راكوبة ثلاثة في ثلاثة، قال تدفع مليون ونص، وأصحاب الدكاكين بيفرطوا عليهم ثلاثة مليون وكذا. والله دي أصلا في النهاية في قطعة أرض بيقول لك يعني ندوق القطعة الأرض ده أنت تعمل به شاي، رفض ربطا باطعا وباطا، وبعدين الناس قالوا يعود الأمدة دي والأستاذ كريم بيعرض الناس بين الأسماء ما يدفعوا القروش، وفي عودة طوية براج بالعودة طوية قال يرجوهم جابهم قام يدفعوا من محل القاعدين ده بيعرضوا الناس وقال ما يدفعوا الرسوم وما في عودة طوية.
اختطفوا ثلاثة من جهاز الاستخبارات التابع لحرس الحدود في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم السبت، اختطفوا النازح في معسكر أبو شوك عبد الله محمد أحمد واللي بيبلغ من العمر 32 سنة من داخل سوق معسكر أبو شوك بعد ما ضربوه حتى أغمي عليه وأخذوا موتره. وقال نازح لراديو دبنجا من معسكر أبو شوك الواقع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بأنه ثلاثة من عناصر الاستخبارات في حرس الحدود راكبين عربية رباعية الدفع جو لسوق معسكر أبو شوك، وبعد ما قعدوا في السوق لحوالي ثلاثة ساعات أرادوا أنه ياخذوا موتر النازح عبد الله محمد أحمد اللي بيسكن بمربع أربعة في معسكر أبو شوك، ولما رفض النازح عبد الله محمد أحمد إنه يسلمون الموتر قاموا وطاردوه وأطلقوا رصاص تقيل في الهواء، وبعد ذلك قبضوا عليه وضربوه بالدبشك وقاموا ورموه وموتره في مؤخرة العربية، وبعد ذلك جدعوه في وادي أبوجا اللي بيفصل بين معسكر أبو شوك ومعسكر السلام وهو مغمي عليه من الساعة 7 بالمساء وحتى حوالي الساعة 12 بالليل. ووضحوا بأنه أهله قاموا ببلاغ شرطة المعسكر لكنها ما تحركت، وبعد ذاك اتحركوا النازحين في شأن يفتشوا عليه، وطالب النازح حكومة ولاية شمال دارفور بتوفير الأمن للنازحين. وأضاف النازح لراديو دبنجا:
أول البارح أنه في عربية تتبع لحرس الحدود أنه كان جاء حوالي الساعة 5 في معسكر بتاعت النازحين، واتخذوا في بعد الساعة 7 لما أنه قاموا راجين وجدوا عبدالله محمد أحمد أنه كان عنده موتر و قالوا إن يديم الموتر وهو رفض وتعرضوه بعربية وما وقف أطلق عليه النار. وعرفوا عبد الله والموتر كلهم في عربية ودقوا عبد الله ده لأنه هو حتى إنه هو خش في يغمى ودوج دوامة بين معسكر أبو شوق ومعسكر السلام وشالوا الموتر. يعني مشينا بلغنا للشرطة والشرطة لم يتحرك إنه أنا هنا برضو إنه لابد أن نوصل رسالتنا لحكومة الولاية يعني إنه لازم يفرط حيبة بتاعت الأمن إنه في معسكرات بتاعت النازيين لأنه المشهد بدأ يتكرر ده إنه مرة طالب إنه بتحصل الإشكالية بتاعت صلبي وبتاعت قتلي في سوق بتاعت المعسكر بالتحديد.
صادر جهاز الأمن يوم الأحد النسخ الجاهزة للتوزيع من صحيفة الخرطوم اليومية من دون ما يوضح الأسباب، وقالوا صحفيين بأنه أسباب المصادرة قد تعود لنشر الصحيفة في عددها الصادر يوم الجمعة اللي فاتت كاريكاتير وهو بيسخر من عملية الحوار السياسي بين الفرقة السودانيين اللي دعت له الحكومة، وبيجي الإجرادة بعد يوم واحد من مصادرة جهاز الأمن لصحيفة السوداني يوم الجمعة والسبت عقابا على ما نشرته من تلوث مياه النيل الأبيض. وشهد العام الحالي 2015 أكبر عملية لمصادرة الصحف في السودان، صادر جهاز الأمن والمخابرات في شهر 2 اللي فات 14 جريدة في يوم واحد، وأعقب بعملية تانية في شهر 5 اللي فات بمصادرة 10 صحف في يوم واحد. قالت لجنة التضامن مع شهداء وجرحى ومعتقلي سبتمبر بأن الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان في السودان بتتطلب وضع السودان تحت البند الرابع المتعلق بالانتهاكات وتعيين مغرر خاص من قبل الأمم المتحدة. وقال صدق يوسف رئيس لجنة التضامن لراديو دبنجا بأن اللجنة بتدعم التحركات الجارية في جنيف بشان إصدار قرار جديد بشان السودان بمجلس حقوق الإنسان يوم 29 من الشهر الحالي، وبتقضي التحركات بتحويل السودان للفصل الرابع بدلا من الفصل العاشر. وأشار صديق إلى أنه ما جرى ويجري في البلاد من سبتمبر 2014 وحتى سبتمبر الحالي 2015 بدعم الاتجاه الجاري، واستشهى صديق في كلامه ده بالاعتقالات الجارية ومصادرة الصحف والاستدعاءات اللي بتحصل اتجاه الصحفيين وأحكام الجلد على السياسيين، ده إلى جانب ما يجري في مناطق الحرب من اغتصاب جماعي للنساء مثل ما حصل في تابت والغصف الجوي للمدنيين وتشريد المدنيين وقتلهم. وأضاف صديق يوسف رئيس لجنة التضامن لراديو دبنجا من الخرطوم:
يتم إصدار قرار في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيفا في جلسة يوم 29 سبتمبر أن يصدر قرار لتحويل السودان الفصل الرابع بدلا من الفصل العاشر، وندعم هذا المطلب بكل الانتهاكات وزيادتها التي حدثت في الفترة منذ سبتمبر الماضي إلى سبتمبر الحالي التي ازدادت فيها الاعتقالات، مصادرة الصحف، استدعاءات الصحفيين، أحكام بالجلد على سياسيين، ولأول مرة تحدث في السودان محاكمة سياسيين بالجلد لمخاطبتهم الجماهير. هذه الانتهاكات في المدن الرئيسية دعك عما يحدث في مناطق الحرب من انتهاكات اغتصاب بالجملة كما حدث في تابت في داركور، وما يحدث من القصف بسلاح الطيران في كردفان وفي النيل الأزرق وفي جمل مرة في داركور، وتم حرق مئات القرى في تلك المناطق مع منع كل المنظمات الإنسانية من توصيل المعونات الإنسانية للمتأثرين في معسكرات مختلفة.
وحول دارفور والانتهاكات، كشف صديق يوسف استمرار اعتقال 19 معتقل من دارفور من شهر 3 الفات لدى جهاز الأمن، حيث جرى نقلهم من مناطق مختلفة من دارفور لمعتقلات جهاز الأمن في سجن كوبر بالخرطوم. ووضح بأنه هؤلاء المعتقلين لا يزالوا في معتقلات كوبر في انتظار المحاكمات. وكشف صديق في الخصوص ده عن وفاة واحد من المعتقلين من دارفور واسمه محمد موسى عيسى داخل سجن كوبر. وأضاف صديق يوسف رئيس لجنة التضامن لراديو دبنجا من الخرطوم:
ونذكر أيضا أن يوجد 19 معتقل تم اعتقالهم في مارس من العام الماضي 2014 في مناطق مختلفة في دارفور، وما زالوا في المعتقلات في سجن كوبر منتظرين محاكمات منذ ذلك الوقت. ونذكر أنه من بينهم المواطن محمد موسى عيسى أحد المعتقلين الذي توفى وهو داخل سجن كوبر.
وفي القاهرة أطلق التحالف العربي من أجل السودان ومنظمة الكرامة ندى عاجل للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القصري أو غير الطوعي بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن حالة بابكر موسى عيسى المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات السوداني في يوم 27 شهر 8، وقال تصريح صحفي صادر عن التحالف العربي ومنظمة الكرامة بأن بابكر موسى العضو في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل تم اعتقاله من مغر عمله من مكتبه جوار استاد الخرطوم في يوم 27 شهر 8 سنة 2015 واختفى منذ ذلك الحين. وقال البيان بأن أسرته عرفت من المعتقلين الآخرين بأنه تعرض للتعذيب خلال الاحتجاز السري، لكنها ما تمكنت من زيارته حتى الآن. ولا يزال جهاز الأمن بيواصل ولمدة 3 أسابيع على التوالي اعتقال كل من فؤاد عثمان ومحمد بشير وهم عضوين في حزب المؤتمر السوداني، لا يزال بيواصل اعتقالهم في مغر جهاز الأمن بموقف شندي. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. يتوفوا أكثر من 20 نفر من معسكرات زالينجي الخمسة، واللي بيبلغ عدد النازحين والنازحات فيها أكثر من 182 ألف نسمة، وده خلال 3 أيام الأخيرة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، وده لإصابتهم بمرض غريب بيشبه مرض الملاريا، ومن أعراض المرض الحمى الشديدة والاستفراغ ومخاط دموي وفقدان للشهية. ووضح منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا بأنه مرض ما معروف بيشبه الملاريا ظهر من بداية شهر 7 اللي فات وحتى الآن. ووضح المنسق بأنه المرض منتشر ليس فقط في المعسكرات لكن في كل مدينة زالينجي، وأكد بأن الوفيات في المعسكرات خلال 3 أيام اللي فاتت بلغت أكثر من 20 نفر. وطالب المنسق عبر راديو دبنجا حكومة ولاية وسط دارفور ووزارة الصحة الولائية بوضع خطة إسعافية والإسراع لتوفير الكوادر الطبية اللازمة. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا:
تفشى مرض مجهول شابه لملاريا، ومن خلال الأعراض الناتجة بسبب الإصابة للنازحين والمواطنين على مستوى مدينة دالينجي إنه في الهمة الشديدة بالإضافة إلى الاستفراغ والإسهال، بعد أحيانا بكون مصحوبة بالمخاط أو الدموي، وأيضا برضو بعمل تغور للعيون وفقدان الشهية. أيضا برضو إنه المرض ده يعني شبيهة للملاريا، لكن من خلال الإجراء بتاعة الفحوصات عبر المستشفى الزالنجي والمراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي على مستوى الولاية لم تظهر الملاريا، لكن شبيهة لأعراض الملاريا. فالمهم الناس بأخذوا العلاجات بتاعة الملاريا، لكن في النهاية بأدي لنتائج بتاعة الوفيات بصورة فورية. فحقيقة تخوف المجتمع والنازحين على مستوى المعسكرات، فالناس مطالبين تدخل وزارة الصحة الولائية والاتحادية، لابد أنه يكون في نظام بتاعت خطة إسعافية، وأيضا برضو يكون في جلب للكوادر الطبية، وأيضا برضو المعدات الطبية، لأن الكادر الطبي الموجود على مستوى المراكز الصحية والمستشفى بتاعت دالينجي عاجزة تماما التغطية بتاعت المصابين، لأن المصابين بدرجة كبيرة شديد جدا.
قال تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم داعش في ليبيا، قال بأنه 8 من عناصره من ضمنهم 2 من السودانيين ماتوا يوم الجمعة في عملية انتحارية نفذها التنظيم المتشدد في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، وكان ابن الرئيس العام السابق لجماعة أنصار السنة الراحل أبو زيد محمد حمزة عبد الإله اتوفى في مواجهات مسلحة خاض تنظيم داعش في سرت الليبية في شهر 8 اللي فات. وقبول فجر سوداني بيكنى بأبو جعفر السوداني فجر نفسه في عربية في مدينة درنة الليبية، مما أدى لمقتل 9 أنفار وإصابة العشرات بجروح. وفي شهر 8 اللي فات نعى تنظيم داعش سوداني كنية أبو الفداء السوداني، قال إنه استشهد في الرقة السورية. كما قتل الطالب السوداني مصطفى عثمان فقيري في شهر 7 لما انفجر نفسه في عبوة ناسفة في مدينة الرقة نفسها. ووضح بيان لتنظيم داعش نشر على التويتر وضح بأن الهجوم شنه 4 من عناصره هم مغربي و2 من السودانيين وتونسي، وأن كلهم ماتوا. رفض حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي رفض رئاسة الرئيس البشير للحوار، وطالب في نفس الوقت بأن تكون في اتفاقية واضحة لوقف إطلاق النار. وشدد الدكتور محمد مهدي الحسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية بيزع اليوم 2، شدد على ضرورة إنه ما تكون رئاسة الحوار حكومية. وطالب محمد المهدي بإنه يكون الحوار تحت مظلة الآلية الأفريقية رفعة المستوى ومجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم الأفريقي حتى ما ندير حوار ونتفق وبعد ذلك ترجع الحرب مرة تانية. وأكد بأن الحوار الجاد اللي ما بيقصي أي نفر وما بيهيمن عليه أي واحد هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وطالب بوقف إطلاق النار وما يستتبعه من ترتيبات مع الناس الشالين السلاح. وأضاف الدكتور محمد مهدي الحسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
يجب أن يتفق ابتداء على أن تكون رئاسة الحوار تكون محايدة ليست حكومية، تحديدا حزب الأمة يتحفظ كامل التحفظ على رئاسة البشير للحوار، يجب أن يكون تحت مظلة الآلية الفريقية الرفيعة المستوى، وبالتالي ما وراء مجلس الأمن ومجلس السلم الفريقي. القضية الأخرى إنه لا بد أن تكون هناك اتفاقية واضحة لوقف إطلاق النار، وبالتالي ما يستتبع من أمور متعلقة بالحملة السلاح والترتيبات المعلومة في مثل هذه الأمور. كذلك لا بد أن يكون هناك أفق واضح للحل الشامل فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي وفترة انتقالية تديرها حكومة انتقالية متفق عليها تجري انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية وغير ذلك من الضروريات المطلوبة لإنجاح الحوار.
الخبر الأخير في النشرة: أصدر وزير العدل يوم السبت توجيهات للمدعي العام بفتح بلاغ ضد مسؤولين في شركة عارف الكويتية وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معاهم والتسبب في فقدان الخطوط الجوية السودانية لخط هسرو. ووجه وزير العدل المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ ضد كل من أيان باتريك مستشار مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية والكابتن علي ديتشي نائب رئيس مجلس الإدارة للمجموعة. ووجه القرار اللي طلعه وزير العدل يوم السبت بنك السودان ووزارة المالية أيضا بوقف صرف أي مستحقات لكل من مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة، وده لحين البدء في الدعوات الجنائية والمدنية القائمة في مواجهتهم. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
Thank you. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج سوشيال ميديا. ده برنامج بتابع نقاشات واراء الناس اللي بتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك. راديو دبنجا عنده صفحات هناك والقضايا اللي بيطرحها راديو دبنجا للنقاش. بحييكم انا ابراهيم جد كريم وزميلي الصادق مصطفى زكريا الصادق. مرحبا بك.
يا مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
طيب محورنا في الحلقه دي حيكون السؤال كان وجهناه من خلال الفيسبوك للمتابعين بتاعنا: هل بتعتقد انه وقف اطلاق النار المعلن من الجبهه الثوريه ذو جدوى او عنده فائده؟
ابراهيم، كما هو يعني واضح المتابعين لراديو دبنجا في التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلوا، وكانت هناك آراء كثيرة ومختلفة، منهم من رأى بأنه وقف إطلاق النار المعلن هو ذو جدوى، والبعض الآخر برى بأنه هذا الوقف أو هذا الإعلام ما عنده أي جدوى.
وكالعادة طبعا في ناس بيشاركوا في الفيسبوك ده وبيجوا يخشوا ما بيقولوا عنده جدوى ولا ما عنده، لكن بيقولوا آراء برضو مختلفة، ودي حاجة متوقعة وحاجة كويسة وصحية، لكن يعني هي آراء لا تخلو مرات من الغرابة والطرافة ويعني المشاترة كمان يعني مرات.
إبراهيم مثلا زي عز الدين موسى، عز الدين ده بيقول إنه تجربة الحركات التحررية في أفريقيا كلها باستثناء أثيوبيا يعني كانت فاشلة، الحركات دي كلها ما قدرت تغير الأنظمة والحكومات الدكتاتورية رغم إنه الحكومات دي حشية ورغم إنها هي ضعيفة. بيقول إنه التفاوض والجلوس للتفاوض ووقف إطلاق النار هو اتجاه صحيح.
طبعا وجهة نظره يعني معقولة إذا قارنا أو رجعنا لطبيعة الأنظمة اللي هو بيقول عليها دي، هي أنظمة طبعا طولت جدا، يعني النظام بيكون استمر عقدين من زمان 20 سنة مثلا، بيكون يعني سوى شبكة علاقات وسوى يعني ربط الناس، حتى جزء كبير من المجتمع بيكون بشكل أو بآخر الناس رضوا ولا أبو بيكونوا مربوطين بالنظام ده، فالنظام ما بيكون معلق ساي عشان يقع يعني فعلا. وبعد ذاك الحروب ذاتها يعني يعني ما قاعد دائما توصل لحل سلمي وتؤدي لاستقرار، لكن حتظل موجودة كظاهرة طالما في ديكتاتوريات. نشوف الرأي الثاني يا صادق، هم بيقولوا انه الحاجة دي للناس الموافقين انه عنده جدوى يعني بيعتقدوا انها حاجة تكتيكية، ويعني وقف اطلاق النار حيقوم يحقق نوع من الهدوء النسبي لسكان المناطق الأسي متضررة بالحرب.
بطبيعة الحال إبراهيم، وهي الحرب دائما الرابح فيها خسران، وبطبيعة الحال إذا كان في وقف لإطلاق النار أكيد المواطن المتضرر هو بيكون أكثر المستفيدين. فمثلا أنور هنا بيقول إنه بديهي إنه وقف إطلاق النار بيكون جيد للشعب لأنه هو المتضرر الوحيد، ولكن بالمقابل برضو إبراهيم يعني في الكثيرين اللي قالوا إنه يا أخي المسألة أو إعلان وقف إطلاق النار من قبل الجبهة السورية مسألة هي ما ذات جدوى، وبرروا المسألة دي بتبريرات بعضها منطقي والبعض الآخر يعني لدرجة المضحك. مثلا واحد من المتداخلين بيقول إنه يا أخي هي الجبهة السورية قاعدة تطلق نار عشان تعلن وقف إطلاق نار مثلا.
طيب برضو يعني مهند كنجل بلال بيعتقد إنه برضو وقف إطلاق النار ما عنده جدوى، وإنه يعني القتال سيستمر وإن اختفت الجبهة السورية، وبيفتكر إنه دي حاجة فيها نظرية مؤامرة، فقال الهدف المطلوب لدى الغرب هو عدم استقرار في السودان لحين نظر الصهاينة في أمر السودان. طبعا يعني في كل الحروب المختلفة دي دائما بيكون في نظرية مؤامرة إنه يعني ما في سلام، المسألة دي واقعة على طرف ثالث.
سمح يا إبراهيم، محمد آدم بيقول إنه وقف إطلاق النار ما ممكن يكون من جانب واحد. الكلام هو صحيح، لكن في معرض حديثنا الحكومة برضو من جانبها أعلنت وقف إطلاق نار لشهرين، والجبهة السورية الآن بتعلن وقف إطلاق نار لستة شهور. إذن يعني الرغبة كما هو معلم متوفرة لدى الطرفين، ولكن هل وقف إطلاق النار المعلم من قبل الجبهة السورية عنده جدوى؟ في واحد هنا من المتداخلين أنا ما أعرف اسمه يعني علق تعليق جميل بيقول إنه يا أخي يعني 26 سنة مسألة وقف إطلاق النار تكررت كثير جدا جدا من قبل الحكومة، وإنه المسألة بتأخذ الحكومة كتكتيك، وبالتالي ما فيش أي طريقة للوصول لوقف إطلاق النار، وبالتالي العرض ما عنده أي جدوى.
طيب يا صادق، يعني كويس انت هسه ذكرت انه يعني الحكومه من جانبها اعلنت وقف اطلاق النار، والجبهه الثوريه اعلنت عن وقف اطلاق نار. المساله دي اي انا يعني لا اشك مثلا في انه في نوايا لوقف الحرب، ولكن الالتزام بوقف اطلاق النار هو دي المشكله. واحيانا تتساءل الدافع ذاته شنو لوقف اطلاق النار، هل هو عمليه علاقات عامه يعني تحسين وجه امام العالم الخارجي، ولا دي محركات داخلية؟ وطبعا أنا يعني شخصيا بعتقد أنه المسألة دي في نية صادقة يعني تهيئة الأحوال لمساعدة المضررين، لأن الحرب دي استمرت طويل، والمناطق دي الفترة دي كلها معزولة من أي عون إنساني. أنا بشوف برضو في إجابة تانية يعني أيضا مميزة، واحد برضو أنا ما شايف اسمه بيقول أنا شخصيا بعتبره مهزلة إذا كان إطلاق النار داخل العاصمة القومية مستمرة لبعض الطلاب مجرد أنهم يقومون بأنشطة ثقافية وفكرية. فهو ده يعني بيضع يده في يعني في حتة إنه يعني حتى داخل العاصمة القومية هنالك إطلاق نار.
ده برضو خليني أقول لك في حمد غرش يا إبراهيم بيقول إنه هو ما معتقد أو ما بيعتقد إنه وقف إطلاق النار ذي جدوى، لأنه عمراء الحرب زي حميتي ووكلاؤه بجهاز الأمن الكلام ده ما حيعجمه، وقال إنه يعني تاجر السلاح العباس حسن أحمد البشير برضو الكلام ده ما حيعجبه.
طيب في نفس الاتجاه يعني من المعلقين اللي بيفتكروا إنه ما فيه فائدة وقف إطلاق النار، عمر صالح كتب كلمة من يعني سطر واحدة أو سطر ونص، قال إن لم يكن وقف إطلاق النار مشروط بتعهد النظام نزع السلاح الجنجويد أعتقد ليس ذو جدوى.
هاي برضو إبراهيم هنا في آدم كونو ده بيقول بصورة واضحة إنه يا أخي على الجبهة الثورية إنها تعتمد على السلاح والانتفاضة اللي هما الحل الوحيد، بيقول إنه التفاوض ما هو الحل لأنه التجريب المجرب ما بيجيب أي نتيجة، وعلى الجبهة الثورية إنها تنظم صفوفها للإطاحة بالنظام وليس التفاوض.
نعم، بحاول اختار حاجه هنا برضو من الناس اللي علقوا تعليقات ما عندها بالمعسكرين، عنده جدوى ولا ما عنده جدوى، دي الناس براهم كده بيكتبوا هنا. عبد الله شوقار كتب اذا تم وقف اطلاق النار او لم يتم الامر سيان، لانهم اصلا يطلقون النار في المكان الخطا، هم يطلقون النار في الوديان والجبال والكراكير، بينما اطلاق النار ينبغي ان يكون على وكر الظلم والفساد القصر الجمهوري في الخرطوم.
وبرضو في ود عمر بيقول يا أخي إنه النظام ده أساسا ما عنده هو أحد، وبيرجع لنفسي أسلوبه القديم الجديد، عشان كده هو بيقول الجبهة الثورية دائرة تفاوض الحكومة بدون شروط، يعني كأنه بيستنكر المسألة دي وبيشير لأنه يعني التفاوض ما هو ذو جدوى، لأنه الحكومة ما هتقوم توفي بعهودها تجاه المواثيق والاتفاقيات اللي بتوقعها.
طيب يا صادق، قبل ما نختم البرنامج ده أنا بختار برضو من الإجابات المشاترة يعني الإجابات المختلفة براها. واحد بيقوم بيركز وبيصب نيرانه على الجبهة الثورية، اسمه رحل الغمام. الجبهة الثورية ليس لها هدف، وكل المعارضة تعمل بدون أهداف، إذا استضفت واحد من المعارضة سيقول لك نحن نحارب من أجل ألا تكون السلطة حكر في فرد لا توجد لديهم رؤية واضحة للقيام بها. وقف إطلاق النار المتضرر المواطن، ليه الجبهة الثورية تأخذ رهائن مواطنين؟ المهم هو يعني بيحاول يقول يعني الجبهة الثورية هي معسكر الشر.
ده برضو أسمر أبونا بيقول إنه يعني هو بيستغرب، بيقول إنه الحكومة بتقتل الأبرياء والجبهة الثورية بتقتل الميليشيات وبتساءل الخسران منه. قال الأبرياء والمحمشين وبيسميهم بالرفاق، يقول لهم يعني نص رصوا صفوفكم و نخش الخرطوم نص يعيش حر والباقي خسارة.
شكرا لكم لمتابعتكم برنامج سوشيال ميديا. الحلقة دي كانت مخصصة حول وقف إطلاق النار المعلن من الجبهة الثورية، هل عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ ممكن تتابعونا على الفيسبوك صفحة دبنجة راديو دبنجة السودان، وتشاركوا في النقاشات الدائرة. كل يوم عندنا سؤال حول واحدة من القضايا اللي بتهم الناس. بنحييكم، أنا إبراهيم جد كريم وزميلي الصادق مصطفى زكريا صادق.
أشكرك إبراهيم جد الكريم، وأشكركم مستمعي راديو دبنجة لحسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم تحياتي وتحيات زميلي إبراهيم جاد الكريم. مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجة لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجة طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99. أكرر 12.3.99. ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجة سودان.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00-31-35-62-54-350. نكرر 00-31-35-62-54-350 في راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. تسببت قوات الدعم السريع اللي اقتحمت مناطق شرق جبل مرة قبل عام تقريبا، تسببت في إشاعة الخوف والرعب بسبب الانتهاكات المتكررة على المواطنين. الكلام ده أدى إلى هجرة شبه كاملة من القرى المتواجدة في منطقة شرق الجبل. سكان ديل هاجروا إلى المعسكرات، والبعض الآخر هاجر إلى منطقة تابت، ومع ذلك الموجودين حول تابت وداخل تابت لم ينعموا بالأمان. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم مواطن من شرق جبل مرة عشان يكلمنا عن أوضاع من تبقى من المواطنين في المنطقة وأوضاع المواطنين النزحوا إلى جوار تابت بشرق جبل مرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. شنو أوضاعكم الآن بشرق الجبل؟
المواطن ده والله بعاني شديد. جيت الدعم السريع إنه في شهر 5 مجرد ما دعم السريع جاء وأمل هروبات ودق الناس ونزح الناس، خلاص إنه العرب الرواد اللي سيطر في مناطق ناس وقادوا من منطقة وادي مرة ومنطقة تنقرارة وضريا أمبجية وهلة الشريفة وتبدية دواء وحميدة ودولمة، وكذلك مساليد ونمراد ودالي وقوتو، ديل كل إنه الناس سيطرين فيه سيطرة تامة. طبعا ديل جنوب خرب تابت أقع مسافة 10 كيلو 15 كيلو 5 كيلو من تابت لهذه فنقة، ده كله طرد الناس، مساعدة ما في أي بشر، ده كله طرد الناس. الناس اللي في فنقة ده طالوا على الجبل، وناس البجاية ده كمان اندموا على المعسكرات في دبي وفي زمزم. هم جاءوا لكن ما ناس مزارعين ولا ناس إنه البطن، لكن عملوا خيام وكده وقالوا المناطق ناس في حلال أو في بيوت السيادة حاجروا خلوها، ده دخلوا فوق وقاعدين وضروا بهايمهم بصروا، وكان في زراعة البسيطة إن المواطنين ضروا ده كمان ماشيين متوضوا المواطنين يقتصبوا نساء الناس بهايم ده كمان، يعني يقبلهم في الزراعة بأخذ زراعة الناس بالاتصال بالسلطة وبالمطلب عنه لو ما عندهم اتصال الشلال النازع ماشين بيساووا سبتاب العالي ماشين مصلحين الواحد ترجع انه مقرتم راسه بكدمول وشايل بندقيته وعادي مار في السوق وداخل عسكري الجيش وداخل شرطه ما في ذا البشر عادي ممكن ذول يجي يدخل داخل الهله ما ينزل في جمله ولا يخدر الناس ولا يترم ويجي عابر ماشي وبندقيته برا او اذا كان لقى منك حاجه ثانيه ممكن يشيل منك لقى التليفون ساقي ده ممكن يشيل منك عبيت قد ممكن يقتلك عادي وفرده كلها جروا مشوا في المعسكرات في شنقل دبي وفي زمزم في ناس منه زراعة حول التابق قريبة للتابق مسافة 4 كيلو ولا 3 كيلو ماشين هناك بذر وزراعة مداق وراجين الزمزم وكده ودولة قدر قاعد في التابق كمان قاعد من في بذرة في زراعة وبرجة لكن يعني مسافة أكثر من 5 كيلو ولا 10 كيلو تاني دول نقدر بمشراء هنا بطيرة ولا تهاجروا خلوها أنا عاني من أمني تماما لأنه أمني لا علي بالدخ ما فيه لأنه هات دول في المزرعة يكون يمشي يلقى مو عشر بلاده يخاف لو مشى البيه في مدقة أو في ثاني يلقى الجماعة ديل وتقوى ويشيل من العند كان عندك مار ولا عندك حسان بيشيلوا من الكوارب عندهم قضية حسن مبارا ذاته في جو جمالة صلاحين وجو مارين بالخدة وماشين والله لنا خوفنا خوف شديد قلنا انه بيشيلوا مننا حميرة عندنا دا وبيشيلوا مننا تلفونات من الخوف يعني خوفنا خوف شديد لكن بجع ربنا حاول انه يعني مروا طوالي ما قالوا حاجة لكن الناس قال انهم خوف شديد انه بلنا ذا ما بخيموا الزول وما بخيموا مزاري في عندنا عجزة وعندنا ناس ضعاف وما قادرين انه وصلوا الى سبل العيشة وكده بس ننا قاعدين عايشوهم وكده وعندهم بقى وعندهم خانة مشاعرون داخل بيوتهم ذاته من أول حاجة نتالب الأمن من رب العالمين ربنا أمن لنا بلادنا وبالتالي كمان نتالب من أمن وطيدة عشان ما ينزلوا في أمر المواطن قاعد بنحان بزمن طويل في منطقة شرق الجبل ده والله المواطن بشرق الجبل ده ينحان بحانة شديد قول للحكومة خاصة إن ندعو الوالي الجديد والي عبد الواحد يسر والي الجديد الجواب ده وكذلك المؤتمر ذاته أن ما يوفر الأمن وعشان ما ينزل في أمر الغرة ده لأن الغرة ده كل ما سكين الولاية ذا تجيب الخيرات في الولاية وكذا وناس مزارعين نعم أنه ما يحاجة خير زراعتنا وما يزيح الناس ديل ورجي سلطان الغرة ديل في مكانه وفي في أوتانه.
أشكرك كنت معانا في برنامج مع المواطن من راديو دبنجا وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
مع المواطن 00 31 35 62 54 350 في راديو دبنجا.
يا هما عجبا لك منا وشجالا يا هما عجبا لك منا وشجالا يهديك المشاع
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر الحميدية بمدينة زالينجي ونلاقي هناك منسق معسكرات وسط دارفور عشان يكلمنا عن المرض المجهول المشابه لمرض الملاريا واللي ظهر من نهاية شهر يوليو الماضي والذي أدى إلى إصابة ووفاة أعداد كبيرة من النازحين والنازحات. مرحب بك منسق معسكرات وسط دارفور في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
تفشى مرض مجهول شابهة لملاريا ومن خلال الأعراض ناتجة بسبب الإصابة للنازحين والمواطنين على مستوى مدينة دالينجي، إنه في الهمة الشديدة بالإضافة إلى الاستفراغ والإسهال، بعض أحيانا بكون مصحوبة بالمخاط أو الدموي، وأيضا برضو بعمل تغور للعيون وفقدان الشهية، وأيضا برضو إنه المرض ده يعني شبيهة للملاريا، لكن من خلال الإجراءات بتاعت الفحوصات عبر المصيف الدالينجي والمراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي على مستوى الولاية لم تظهر الملاريا، لكن شبيهة لأعراض الملاريا. فالمهم الناس بأخذوا العلاجات بتاعت الملاريا، لكن في النهاية بأدي لنتائج بتاعت الوفيات بصورة فورية، فحقيقة تخوف المجتمع والنازحين على مستوى المعسكرات. فالناس مطالبين تدخل وزارة الصحة الولائية والاتحادية، لابد أن يكون في نظام بتاعت خطة إسعافية، وأيضا برضو يكون في جلب للكوادر الطبية، وأيضا برضو المعدات الطبية، لأن الكادر الطبي الموجود على مستوى المراكز الصحية والمستشفى بتاعت دالينجي عاجزة تماما التغطية بتاعت المصابين، لأن المصابين بدرجة كبيرة شديد جدا، حتى المنظمات ما قادرة تقوم بعملية بتاعت الإحصاء والمسوحات، بالإضافة إلى وزارة الصحة ما عندها أي دور بتاعت إنه يعمل عملية بتاعت المسوحات، وحتى البرامج بتاعت مكافحة المرض ما موجودة. فده بجد يعني بيؤدي لعمليه بتاعت انه كانه في سكوت تام عن السلطات من جراء هذه الامراض المتفشيه تماما. فحقيقه انه ده متخوف، لانه المطايب 3 يوم يعني من يوم الجمعه للسبت بناء ما في جهه بقوم بدور بتاعت عمليه المسح الا النازحين عن انفسهم، فبرضه الحته دي بخلي انه بعض احيانا بخوف النازحين.
والمرض ده ظهر بتين؟
طبعا ظهرت منذ بأواخر شهر 7 ولا 8، والآن عنينا دخول كذا، رغم أنه السنة دي الأمطار بسيطة شديد جدا والبعوضة ذات ما منتشرة بصورة كبيرة، لكن أنه النتيجة بتاعة المرض ده متخوف النازحين. وبالإضافة إلى أنه برضو في أمراض موجودة ناتجة بسبب التلوث بتاعة المياه، وبالتحديد الأمراض الكبدية المختلفة، بالإضافة إلى أنه برضو في ظهور بتاعة الأمراض الجلدية ناتجة كلها بسبب تلوث المياه. وحقيقة برضو أنه المرض الثاني الموجود في مرض بتاعة الكلية والتايفويد، وده كلها ناتجة بسبب المياه والتلوث بتاعة المياه.
وما هي مطالبكم؟
حقيقة ده الرسالة، لأنه نحن كنا دايرين نوصل عبر أثير ذات راديو دبنجا للجهات، وبالتحديد منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف، وأيضا برضو الوزارة بتاعت الصحة الاتحادية والولايات، إنه لابد يكون الهيطة واليغزة والحذر في اتجاه دي، إنه لابد يكون في بناء برامج تثقيفية، وبرضو إنه يكون في عمليات بتاعت إنه يكون في فحص دقيق لتقنين المرض أو لتشخيص المرض.
ما هي التحديات اللي بتقف أمام السيطرة على هذا المرض؟
الأطباء والدكاترة الموجودين على مستوى المراكز الصحية والمستشفى غير قادرين لتشخيص هذا المرض، وحتى انه المراكز هي من درجه الامتلاء واكتزاز المرضى ما قدروا يعملوا العمليه بتاعه الفحص بصوره دقيقه، يعني بوزوا للناس ادويه بناء للتشخيص الشفهيه، وتشخيص الشفهيه ده طبعا بعض احيانا ممكن تدي زول بنتيجه بتاعت الدواء خلط، او تشخص زول مرض خلط والدواء ده ما بكل المرض ده، وبرضه ممكن يدي لنتائج ثانيه. يعني المريض بمشي من الساعه 6 صباحا بجي بعد المغرب وما بتلقى العلاج الكافي وما بتلقى الفحوصات الكافيه، دي جاي بناء للنقص بتاعت المراكز الصحيه على مستوى مدينه دالينجي، انه في 3 مراكز للعمليه بتاعت الفحص، 2 مركز تابع للتامين الصحي ومركز تابع لمستشفى دالينجي، مع الاكتزاز بتاعت سكان المعسكرات واكتزاز سكان مدينه دالينجي، بالاضافه الى الارياف الاخرى او القرى الاخرى البجو، دي بجد يعني ساهمت في نقص وعجز بتاعت الاطباء، لانه القادم الطبي الموجود على مستوى مدينه دالينجي بسيط والمعدات الطبيه بسيطه، دي ساهم في ازدياد بتاعه الامراض وازدياد بتاعه المصابين، ودي ادى النتائج بتاعه انه يكون وفيات يوميا.
ممكن تورينا اسماء المتوفين من النازحين والنازحات خلال ال3 ايام الاخيره؟
والله من خلال 3 ايام الاخيره انه النتائج الاوليه اللي احنا تحصلنا له، رغم انه ما بصوره دقيقه شديد جدا لانه ما لقينا المساحه الكافيه عشان نقدر نحصر، لكن تحصلنا لبعض الاسماء بتاعت المتوفين من خلال يوم الجمعه والسبت والاحد، انه في معسكر الحميديه توفيت فاطمه محمد ابراهيم عمره 46 سنه، وجميله ادم محمد عمره 51 سنه، وخديجه يوسف احمد عبد الله عمره 22 سنه، وعبد الكريم يعقوب عمر محمد عمره تقريبا 51 سنه، وفي معسكر الحسيسه توفي عبد الماجد ابا بكر داود وبرضو مريم آدم يعقوب ده عمره 48 سنة، وعبد المحمود محمد عبد الله عمره 50 سنة، وأميرة منصور يوسف عمره 3 سنوات، ونادية محمد خاطر عمره 30 سنة. أيضا برضو في معسكر 5 دقائق توفي عائشة مختار حمدو ده عمره 45 سنة، والأستاذ يوسف آدم أرباب توفي اليوم يعني عمره 35 سنة، يعني كان هو غدا حصص الصباحية اليوم وذهبت للعملية بتاعة الدواء لأنه شعر بالهمة في التأمين السي وتوفي في الموقع بتاع التأمين السي. حقيقة برضو في معسكر طيبة توفيت الرقية جمال 25 سنة وتوفي سلمة. فحقيقة إنه الوفيات عديدة شديد جدا في خلال اليومين ده بس فقط في معسكرات زالينجي، ودي الإحصائية الأولية اللي علينا تحصلنا عليه لأنه ما عملنا مسح عام لكل المعسكرات يعني الرقم بتجاوز الـ20. بالإضافة إلى المواطنين الموجودين في زالينجي برضو بيدوفوا بنفس الطريقة.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
ما في أي تدخل للمنظمات وخاصة منظمة الصحة العالمية ويونيسيف، وما في تحرك ولا شيء يذكر من وزارة الصحة الولائية، ما في حتى ولا تقرير على الأقل خليه في التقارير لوزارة الصحة الاتحادية في الخرطوم، وبرضو إنه يكون في دور بتاع الإعلام إنه يطالبوا بنظام بتاع التغطية طالما هم قادرين ولهم عاجزين من توفير الإمداد الطبي والكادر الطبي ولهم عاجزين من توفير الدواء، على الأقل خليه يطالب المنظمات إنه. لكن للأسف إنه النظام بتاع المطار الوطني دائما أبدا ما بيعترف بالفشل بتاعه، وما بيعترف بالضعف بتاعه وبالمعاناة اللي هم بيعانوا، وفي نفس الوقت إنه في النهاية ده هي هو المعادل بين ناشط كل القيورين وبين ناشط المنظمات الموجودة في الأقل فيه، حتى في المنظمات الموجودة في الرئاسة هي الأولية اللي عندهم مراكز هي على مستوى معسكرات ولاية وسط دارفور، إنه يكون عندهم الحيطة والحذر، ولا بد إنه يرجعوا يعملوا العملية بتاع يكون في نظام بتاع مصلحات عبر المعاونين عشان على الأقل يقدر يحدد من خلال الوفيات الجارية ومن خلال المصابين بالأمراض المجهولة دي خلال هذه النتائج. أنا متأكد إنه هذه وباء وليست ملاريا، لكن في النهاية الأعراض بتاعه شبيهة لأعراض ملاريا.
شكرا لك منسق معسكرات وسط دارفور اللي كان معانا من معسكر الحميدية بمدينة زالينجي، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بقضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات